الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
المسألة الثالثة: إذا علمت ما مضى وهو كالمقدمة والتوطئة لما يأتي إن شاء الله، فاعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة اختلفوا في تفسير قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وقد بينا نحن الراجح، لكن نذكر الخلاف الآن. على قولين اثنين، وهذان القولان أبسطها لكم في عبارة بسيطة. منهم من قال إن العهد أخذ بلسان المقال، ومنهم من قال إن هذا العهد أخذ بلسان الحال. فقولنا بلسان المقال، وهو الذي رجحناه سابقا بدلالة ما مضى، يعني أن الله قال وهم قالوا، إذن العهد مأخوذ بلسان المقال، وهذا هو القول الحق في هذه المسألة. ومن أهل العلم من قال ليس ثمة لسان مقال، وإنما العهد مأخوذ بلسان الحال. فإن قلت: وما معنى قولك بلسان الحال؟ يعني أن لسان المقال فهمناه، لكن ما معنى قولك لسان الحال؟ أقول: المقصود بذلك أن هذا العهد هو ما أخرجه الله عز وجل لآدم وذريته من تلك الآيات الكونية والشرعية العظيمة، والتي بها يستدلون على أن الله هو ربهم وإلههم. فالعهد إنما هو عبارة عن براهين كونية وشرعية، آيات في الآفاق وفي أنفسهم، آيات في الجبال، آيات في الكواكب والأفلاك، آيات في السماوات والأرض، الرسل، الفطرة، كل هذه البراهين هي العهد الذي أخذه الله على بني آدم. فإذن هل ثمة عهد منطوق به ولا عهد حال؟ هذا هو قصدنا، أخذ عليهم العهد بلسان الحال. وإن من العجائب أن من قال بهذا القول وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم، وارتضاه جمع من المعاصرين من أهل السنة والجماعة. والجماعة فقالوا: ليس ثمة عهد مستنطق ولا مكتوب ولا 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 مقول، وإنما ثمة عهد مرئي. فالشمس من هذا العهد، الكواكب من هذا العهد، بعثة الأنبياء من هذا العهد، الفطرة التي فطر الله الناس عليها من هذا العهد، العقل الذي ركبه الله لك من هذا العهد. فإذن هو عهد حالي دلالي، ليس عهدا مقاليا. وقد ذكرت لكم إن الحق أنه عهد مقالي، انتبه، إنه عهد مقالي بدلالة ماذا؟ النصوص التي ذكرتها. ولأن المتقرر في القواعد أن الأصل في الألفاظ الشرعية بقاؤها على ظاهرها، ولا يجوز الانتقال عن الظاهر إلى المؤول، ولا من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة تنقلنا. وظاهر هذه الآية أن فيها قائل وقول ومقول له: ألست بربكم؟ فالقائل من؟ الله. والمقول هو هذا العهد، والمقول له هم هؤلاء، وكذلك قولهم شهدنا. الأصل أنهم نطقوا بعين هذه اللفظة، بلى، الأصل أنهم نطقوا بعين هذه اللفظة. فكوننا ننتقل عن هذه الحقيقة الظاهرة إلى أنه عهد حالي لا مقالي، هذا انتقال من الحقيقة إلى المجاز، وانتقال من الظاهر إلى التأويل، وهو خلاف الأصل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، والأصل في الكلام البقاء على الظاهر. فأين الدليل الدال على هذا الانتقال؟ ليس ثمة دليل. بل الأدلة الصحيحة الصريحة تؤكد البقاء على ماذا؟ على الأصل، وهو أنه عهد مقالي، ليس مجرد عهد حالي أو برهاني، لا، هذا هو القول الصحيح. فإن قلت وهل يعني هذا أننا نبطل قولهم؟ الجواب لا، بل قولهم حق. ولذلك أيها الإخوان، إن قيل ما أرجح القولين، فقل كلاهما حق، لأن كل واحد من السلف فسر بماذا؟ بمقتضى اللفظ. وعادة السلف رحمهم الله تعالى أنهم يفسرون اللفظة الواحدة بضرب أمثلة أو ببعض المقتضيات، فيكون تفسيرهم كله صحيحا. وهذا من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد. والمتقرر عندنا أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما فإنه يحمل عليهما. فإن قلت وضح لنا أكثر، فأقول اعلموا رحمكم الله تعالى أن هذا الميثاق له أصل ودليل، له أصل وطريق يوصل إليه، أصل وطريق يوصل إليه. فالسلف الذين فسروه بدلالة المقال إنما يتكلمون عن أصل أخذ هذا الميثاق، والسلف الذين فسروه بدلالة الحال إنما يتكلمون عن الطريق الذي به يتبين صحة هذا الميثاق. فإذا أحدهم يتكلم عن الميثاق نفسه، والآخرون يتكلمون عن الطريق الذي يوصل إلى هذا الميثاق. وإلا فنحن لا نتذكر هذا الميثاق، لكن تذكرناه بماذا؟ بالأنبياء وبالوحي وبالفطرة وبالبراهين الكونية. إذن تلك الدلالات الحالية التي عليها تفسير القول الثاني إنما تؤكد العهد المقالي، العهد المقالي. فإذا ليس ثمة خلاف. كالذين قالوا اهدنا الصراط المستقيم هو الصراط الذي سينصب على ظهراني جهنم يوم القيامة، هذا حق. وبعض السلف قالوا بل هو طريق القرآن والسنة. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا. فأحدهم فسر الصراط بالتفسير الحسي، وهذا الصراط الذي ستطأه أقدامنا على ظهراني جهنم يوم القيامة. لن تستطيع أقدامنا تسير على الصراط الحسي إلا إذا كانت أتقنت السير على الصراط المعنوي، صح ولا لا؟ فمن سار سريعا في متابعة الكتاب والسنة سارت أقدامه سريعة هناك، ومن أبطأت أقدامه هنا أبطأت هناك، ومن زل قدمه هنا زل قدمه هناك. إذن هل بين التفسيرين خلاف؟ الجواب لا. فأحدهم فسره حسا، والآخر فسره دلالة وبرهانا وطريقا. فقول السلف رحمهم الله هو عهد مقالي، إنما يبينون حقيقة هذا العهد. طيب هذا العهد له طرق تذكر به وتعرف بحقيته وصحته، هي العهود الحالية. ولذلك فالقول الصحيح أن كلا القولين حق، ولكن أحدهم فسر العهد باعتبار ذاته، والآخر فسر العهد باعتبار طريقه الموصل إليه. ما فهمتوا؟ واضحة؟ ولذلك الله عز وجل قد أخذ علينا جملا من العهود والمواثيق، منها الميثاق الأعظم، وهو الميثاق الذي تكلمت عنه سورة الأعراف، هذا الميثاق الأول. طب الميثاق الثاني؟ ميثاق الفطرة. الفطرة ميثاق وضع ركبه الله عز وجل في قلب كل مكلف، ولذلك أنت محجوج يوم القيامة بالفطرة. قال الله عز وجل، انتبهوا، الفطرة هذه ترى برهان، لكنه برهان دلالي يدلك على البرهان الأفخم الأعظم، العهد الأول. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، صح ولا لا؟ لو تركت هذه الفطرة وحالها وأبعدت عن المؤثرات الخارجية، والله لينشأن الإنسان وهو مقر بأن الله هو ربه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على هذه الفطرة. هذا الميثاق الثاني هذا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يمسلمانه، لأنه معترف بالأصالة بالإسلام باعترافه بربوبية الله عز وجل وأنه ربه وخالقه ومدبره. بل اسمع إلى هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه أن الله عز وجل قال: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي على الفطرة على الحنفية كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. وعند أحمد وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح إيش؟ أصبحنا على فطرة الإسلام. هذا ميثاق، هذا عظيم. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت مت على الفطرة، ميثاق الفطرة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الفطرة على الفطرة. الفطرة تدل النفوس على أن الله هو الله وأنه هو الرب وأنه هو الأكبر وأنه المستحق للعبادة، لكن الملوثات الخارجية البيئية هي التي تطمس صفاءها وتذهب نورها وتكدر عقيدتها. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة. الميثاق الثالث ميثاق الأنبياء والوحي، هذا ميثاق ترى، وكلها من ميثاق الفطرة. وميثاق الأنبياء كلها مواثيق برهانية دلالية تذكرك بماذا؟ بالميثاق الأعظم الأول الذي نصت عليه سورة الأعراف. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الميثاق الرابع ميثاق الآيات الكونية التي أقامها الله ونصبها في كونه لتدل الناظر والمتأمل فيها على أن خالقها هو الله المستحق للعبادة. ولذلك أمرنا الله بهذا الميثاق في آيات كثيرة: أفلا يتدبرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح، إلى أن قال: لآيات لقوم يعقلون. هل الله عز وجل أقام هذه الآيات عبثا؟ جواب: لا، هو ميثاق ستسأل عنه يوم القيامة: أولم تدلك هذه الآيات على ربك وعلى خالقك؟ إذن ميثاق الآيات الكونية، ومنها وهو أيضا أعظمها ميثاق الآيات الشرعية. والمقصود بالآيات الشرعية القرآن، القرآن. إذن ميثاق الفطرة وميثاق الوحي والأنبياء وميثاق الآيات الكونية وميثاق الآيات الشرعية كلها مواثيق برهانية دلالية تدلك على ماذا؟ على الميثاق الأعظم الذي نصت عليه آية الأعراف. فهل بين القولين تعارض؟ فالسلف إنما اختاروا الميثاق الأول والقول الثاني في المواثيق الأربعة. في المواثيق الأربعة معي يا سيد ولا لا؟ فالقول الأول الذي هو قول السلف ورجحناه إنما فسروه بالميثاق الأول وهو الميثاق الأعظم الأفخم التي أقيمت المواثيق كلها لتذكر به وتدل عليه. فالأولون فسروه بالميثاق الأعظم والآخرون فسروه بالمواثيق البرهانية الدلالية. فهل ثمة بين القولين تعارض؟ الجواب بل هما قولان متلازمان، لأن من لم يأخذ بالمواثيق الدلالية البرهانية الأربعة فلن يعمل بمقتضى الميثاق الأول.